أحبتي طهارة وصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، ونسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة وعلى مواقعنا في التواصل الاجتماعي وعلى الواتساب، فحياكم الله وأهلا بكم. بداية شيخنا، حلقة اليوم هي استكمال لما بدأناه في الحلقة السابقة، حيث تحدثنا عن آداب قضاء الحاجة، واليوم بودنا أن نواصل ما بدأناه في الحديث حول آداب قضاء الحاجة، وأبدأ بسؤال عن حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما ذكرتم بدأنا الحديث في الأسبوع الماضي عن أحكام وأداب الاستنجاء والاستجمار، وذكرنا جملة من الأحكام المتعلقة بالاستنجاء والاستجمار، كما ذكرنا 8 آداب في قضاء الحاجة، ولعلي أجملها قبل الحديث عن ما سألتم عنه.
جميل.
ذكرنا أنه يشرع لداخل الخلاء أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج يقول غفرانك، ويشرع له أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، ويشرع له أيضا تنزيه ذكر الله عز وجل وما فيه شيء محترم عند دخول الخلاء، والاستتار عن الناس، والإبعاد إذا كان في فضاء، وأيضا ارتياد مكان رخو عند قضاء الحاجة. هذه 8 آداب ذكرناها في الحلقة الماضية.
جميل.
ولعلنا نستكمل الحديث كما ذكرتم عن آداب قضاء الحاجة، وبقي لنا أدبان تقريبا، وهما يتعلقان بما يمنع من استقبالها أو استدبارها عند قضاء الحاجة. أولا، استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وهذا هو الأدب التاسع، فيحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء. ويجوز في البنيان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم المالكي والشافعية والحنابلة، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء، يعني إذا كان الإنسان في صحراء، في برية، في مكان مفتوح، في حديقة عامة، يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها عند قضاء الحاجة. أما إذا كان في بنيان، في دورات مياه، في مكان مغلق يستره، ولو كان في برية، كانت هناك مثلا بعض الحمامات التي تتخذ من الخيام، فحينئذ لا بأس، يجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها. لكن وإن كان الأولى والأفضل والأحسن هو أن لا يستقبلها ولا يستدبرها مطلقا، لكن لو فعل ذلك في البنيان فإنه يجوز. الدليل على ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وقال عليه الصلاة والسلام: شرقوا أو غربوا، قاله لأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة الجنوب، لأن المدينة المنورة تقع شمال مكة المكرمة، فقبلتهم جنوبا، فقال: شرقوا أو غربوا، يعني أنكم لا تستقبلوا ولا تستدبروا القبلة بغائط ولا بول. ووجه الدلالة من هذا الحديث أيضا أنه قال: إذا أتيتم الغائط، قال الفقهاء: الغائط هو المكان المنخفض، يعني أنه يكون في شيء كالبنيان وكأنه يصده، ولذلك قال: شرقوا أو غربوا. فدل ذلك على أنه إذا كان في غير البنيان فإنه لا بأس بذلك. طبعا هذا الحديث يدل بعمومه، لكن جاءت أدلة أخرى تستثني حال البنيان. وبالمناسبة فإن هذا الحديث يدل على أنه يجوز استقبال واستدبار الشمس حال قضاء الحاجة، لأنه قال شرق وأغرب، ولا شك أنه إذا شرق أو غرب فإنه سيدرك الشمس في مشرقها أو مغربها، وذلك دليل على جواز استقبال واستدبار الشمس. مما يدل على أنه يجوز في البنيان حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول، طبعا الحديث السابق في الصحيحين متفق عليه، حديث عمر قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، رواه البخاري ومسلم. مستقبلا بيت المقدس يعني متجه لجهة الشمال ومستدبرا للكعبة لأنها تقع جنوبا عنه، فدل ذلك على أنه يستثنى حال البنيان. وأيضا يدل له حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح. يقول ابن حجر رحمه الله فتح الباري لو ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. حديث أبي أيوب يدل على حرمة استقبال واستدبار القبلة مطلقا، وحديث ابن عمر وحديث جابر أيضا يدلان على تخصيص ذلك في الفضاء دون البنيان. وأيضا ثبت عن مروان بن الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقال يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، رواه أبو داود وابن خزيمة والدار قطني والحديث صحيح. فهذا الأمر الأول مما يمنع من استقباله أو استدباره عند قضاء الحاجة. الأمر الثاني مما يمنع من استقباله واستدباره عند قضاء الحاجة قالوا الريح، وحكم ذلك أنه يكره وليس محرما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأجل ألا ترتد عليه الريح ببوله، لأنه إذا استقبلها أو استدبرها ربما أدى ذلك إلى انتشار البول عليه، وهذا معنى معقول يثبت بهذا الحكم الشرعي. وبذلك نكون قد استكملنا آداب قضاء الحاجة من حيث العموم.
نعم. جميل شيخنا، لازلنا في حديثنا حول قضاء الحاجة، هل هناك أماكن يمنع أن يقضي الإنسان فيها حاجته؟
نعم أحسنتم، هذه مسألة مهمة جدا يحسن أن نتكلم عنها، وهي الأماكن التي يمنع قضاء الحاجة فيها. الأصل أن الإنسان يقضي حاجته في جميع الأماكن، ولكن هناك أماكن يمنع من قضاء الحاجة فيها. أولا قضاء الحاجة في المسجد، هذا وحكم ذلك أنه يحرم قضاء الحاجة في المسجد، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ويدل لذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما في الصحيحين قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدرموه، لا تدرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاه، يعني بعدما قضى حاجته دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال الراوي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني طبه عليه، رواه البخاري ومسلم. فهذا دليل على أن المساجد لا يجوز أن تقضى فيها الحاجات، لا يجوز فيها لا البول ولا الغائط. وأيضا يدل لذلك حديث أنس في الصحيحين مرفوعا البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، إذا كان البزاق خطيئة يعني معصية أن يبزق الإنسان في المسجد على الجدار أو في مكان سجوده،
وهو
فما بالك
يعني.
نعم. وهو أمر مستقذر يعني أقل من النجاسة، فما بالك بالبول والغائط، لا شك أن تحريمهما ظاهر وأظهر وأولى بهذا الحكم الشرعي.
على هامش حديثنا ألا نستفيد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذا الأعرابي؟
صحيح، ولذلك يعني قال الفقهاء رحمه الله ذكروا حكما عظيمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تظلموا، لأن ذلك سيؤدي إلى أضرار عديدة
صحية
صحية وحتى في التنجيس، لأنه إذا جاءوا إليه ونهوا ربما أدى ذلك إلى أن ينتشر البول في أكثر من بقعة، وربما أدى ذلك إلى أن يحتبس البول في جسمه فيؤدي ذلك إلى عند الروعة فيؤدي ذلك إلى أضرار صحية، وربما أدى ذلك أيضا إلى نفرة هذا الأعرابي، لأن الأعراب يكون إيمانهم وفي الغالب أنهم تكون تعاليم الإسلام لديهم يعني ليست كبيرة ومستغرقة في معرفة الأحكام الشرعية، فربما أدى ذلك إلى شيء مما لا تحمد عقباه. فلذلك آثر النبي عليه الصلاة والسلام البقاء على هذه المفسدة القليلة في مقام وفي مقابل احتمال الأضرار والمفاسد الكبيرة الراجحة فيما لو نهي عنه أثناء قضاء حاجته.
هذا من حكمة صلى الله عليه وسلم.
ما في شك.
إذن المكان الأول الذي يمنع قضاء الحاجة فيه هو المسجد. المكان الثاني شيخنا.
نعم، المكان الثاني قضاء الحاجة على القبر. وحكم ذلك أنه يحرم قضاء الحاجة على القبور، وهذا باتفاق أيضا المذاهب الفقهية الأربعة، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم. ووجد دلالة من ذلك أن البول والغائط أشد من مجرد الجلوس، فإذا كان مجرد الجلوس يحرم على الإنسان أن يجلس على هذا القبر فما ذلك بأن يبول عليها، لا شك أن هذا فيه أعظم الضرر وشد الاعتداء على حرمة هذا القبر، فيحرم البول أو الغائط على هذا القبر. أيضا ثالثا من المواضع التي يحرم قضاء الحاجة فيها أماكن تجمع الناس، الأماكن التي يتجمع فيها الناس ومواطن انتفاعهم، هذه من المواضع التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها، كظل الناس، الظل النافع، الأشجار المثمرة، الأشجار الكبيرة جدا في الحدائق العامة التي يستظل الناس بظلها، وكذلك الأشجار المثمرة في البساتين والمزارع، هذه أيضا لا يجوز قضاء الحاجة فيها. الأماكن التي يتنزه الناس فيها أيضا أو أماكن طرق الناس أيضا لا يجوز قضاء الحاجة فيها، لأنه يؤدي إلى الإضرار بالآخرين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعنين. قالوا: ومن لعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. ايش معنى يتخلى؟ يعني يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم، يعني في الأماكن التي يستظلون بها. وقوله اللعانين، اتقوا اللعانين، سمي لعانان لأنهما سببان بأن يلعن هذا الشخص، سمى هذين المكانين باللعانين لكونهما سببا في لعنه فيما لو بال أو قضى حاجته في هذين المكانين، وهما طريق الناس أو في ظلهم. وأيضا جاء حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، وقال أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. نعم، أيضا من الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها البول في الثقب والشق والسرب والجحر. قالوا: يكره البول في هذه الأماكن، في الشق والجحر ونحو ذلك، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأنه قد يلحقه أذى من خروج هذه الهوام من جحورها، لأن هذه الجحور في الحقيقة مملوكة لهذه الهوام والدواب، فربما أدى إذا قضى حاجته في هذه الجحور ربما أدى إلى خروج هذه الهوام فتؤذيه، وكذلك أيضا هو يؤذي هذه الهوام وهذه الدواب باعتدائه في قضاء الحاجة في أماكنها، فلذلك ينهى عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن. أخيرا من الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها المستحم، قال الفقهاء المستحم.
نعم.
فيكره التغوط والتبول في المستحم وهو المغتسل. ما معنى المستحم؟ يعني المكان الذي يستحم فيه، وهو المغتسل الذي ليس له منفذ وهذا أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن المكان إذا كان صلبا أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء، فإنه قد يصيب المغتسل فيه برشاش من الغائط أو البول، أو يتوهم أنه قد أصابه من قطره ورشاشه فيؤدي ذلك إلى وقوعه في الوسوسة، فلذلك ينهى عنه. هذه تقريبا جملة من الأحكام من الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة فيها، وهي خمسة أماكن كما ذكرنا.
جميل. الآن انتهينا من آداب قضاء الحاجة وننتقل إلى محور جديد هو صفة الاستنجاء، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لمواصلة المسير، فكونوا معنا.
رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب تمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا، ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم. فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم، حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
اطلب رضا الله في فقه العبادات.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل وحديثنا في الاستنجاء محورنا الجديد. فضيلة الشيخ، ودي اسال في البدايه، ما حكم البول قائما؟ وهذه من المسائل المنتشره.
نعم، هذه من المسائل التي يكثر الكلام عنها وربما يتعرض لها بعض الناس، فنقول بادئ ذي بدء في هذه المساله: الاصل السنه والافضل والاحسن ان يبول الانسان جالسا.
نعم،
هذا هو الأفضل، لأنه أكثر هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر أحواله أن يبول جالسا، لكنه إذا بال قائما فإنه لا بأس بذلك ومباح، وقد يقال إنه خلاف الأولى لكنه ليس محرما ولا مكروها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما، كما ثبت في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، بشرط أن يأمن التلوث، أن يتلوث في ثوبه أو بدنه أو ينظر إليه أحد. فإذا أمن ألا ينظر إليه أحد وأمن ألا يتلوث ثوبه أو بدنه فلا بأس أن يبول قائما. أما إذا وجدت مثل هذه المراحيض التي تنتشر مثلا في بعض الأماكن في الفنادق أو في بعض الأسواق، نعم، والأماكن العامة خاصة في بعض البلدان، فإنه وتكون مكشوفة، فهذه لا يجوز، لأنه قد يتعرض إلى كشف عورته أمام من لا يحل له النظر إلى عورته، فحينئذ يحرم عليه فعل ذلك. والبول قائما جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بال قائما، ولذلك قال ابن المنذر ثبت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما. وممن ثبت عنه ذلك عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن علي، وثبت عن زيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد، وروي عن أنس وأبي هريرة، وفعل ذلك محمد بن سيرين وعروة بن الزبير إلى آخر كلامه. نعم
شيخنا، احنا الآن محورنا في صفة الاستنجاء، بودي أن أسأل كيف يكون الإنقاء، وأقصد بالإنقاء التنظيف بعد قضاء الحاجة.
نعم أحسنتم، لأن معنى الاستنجاء هو في الحقيقة التنظيف والإنقاء. ما هو حد الإنقاء وكيف يكون الإنقاء؟ طبعا لا يشترط، إذا كنا نتكلم عن الاستنجاء بالماء لا يشترط عدد معين في الاستنجاء، لا يقال بأنه يجب أن يستنجي 3 مرات أو 7 مرات أو أكثر وأقل إذا كان بالماء. المقصود أن يحصل الإنقاء وهو التنظيف، فبأي غسلة حصل التنظيف سواء بالغسلة الأولى أو بالغسلة الثانية كفى ذلك. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لما ثبت في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وجد دلالة من هذا الحديث أنه إذا كان دم الحيض وهو دم النجس كما هو معلوم مر معنا في الحلقات السابقة لا يشترط لطهارته عدد معين، فكذلك البول والغائط، يعني لا يشترط. ما قال عليه الصلاة والسلام تغسله بالماء مرة ولا مرتين ولا 3 ولا 4 ولا أكثر ولا أقل. ولا شك أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يذكر لها عددا في الغسلات دل على أنه أي غسلة من الغسلات التي يجزئ فيها التنظيف وإذهاب هذه النجاسة يكفي في حصول المقصود. وثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا الحديث متفق عليه. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أمرها بغسل الدم ولو كان العدد معتبرا لبينه عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فكذلك البول والغائط.
طيب شيخ، هذا الإنقاء بالماء، طيب الإنقاء بالأحجار كيف يكون يعني صفته؟
نعم، كذلك أيضا نحن تحدثنا عن الماء، وكذلك أيضا في الأحجار كيف يحصل الإنقاء فيها. الأحجار لا بد أن تكون 3 مساحات، بخلاف الماء لا يشترط فيه عدد. أما الاستجمار بالأحجار لا بد أن يكون ب3 أحجار على الأقل بشرط الإنقاء، فإذا لم ينقي بال3 لا بد أن يزيد رابعا، ويستحب له أن يقطع على وتر فيزيد الخامس، وهكذا حتى يزيل أثر النجاسة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعض. فقوله أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار دليل على اشتراط العدد في الاستجمار بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الخرق والورق والمناديل، فلا بد من العدد 3 بشرط الإنقاء، فإذا لم ينقي فلا بد من الزيادة حتى ينقي. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. وأيضا ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. شوف ذكر العدد. فوجدت حجرين والتمس الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس وفي لفظ نجس.
نعم شيخنا ما حكم الاستنجاء
في لفظ ركس وفي لفظ نعم نجس؟ نعم
نعم شيخنا ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟
الاستنجاء باليد اليمنى هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله في أداب قضاء الحاجة وفيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم يرى كراهة الاستنجاء باليمين وهذا طبعا شبه يكون اتفاقا بين المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنهم يرون كراهة الاستنجاء باليمين استخدام اليمين في قضاء الحاجة لحديث سلمان رضي الله عنه السابق الذي ذكرته قبل قليل في صحيح مسلم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين. ووجد دلالة من هذا الحديث قالوا إن هذا النهي هو نهي أدب لا نهي تحريم فحملوه على الكراهة. والحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا حديث متفق عليه. أيضا قالوا هذا يحمل على الأدب وليس على التحريم والأداب تكون مخالفتها من باب الكراهة لا من باب التحريم. والقول الثاني قالوا يحرم الاستنجاء باليمين يرون التحريم للدليلين السابقين حديث سلمان نهى صرح أن قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وهذا مرة معنا أنه محرم وقال أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وهذا مرة معنا اشتراط ذلك وأنه لا يجوز للإنسان أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعضهم هذا محرم ولا يجوز. فكل هذه الأشياء أربعة أشياء ذكرها عليه الصلاة والسلام من ضمنها الاستنجاء باليمين فيكون أيضا حكمه أنه محرم لأن النهي يقتضي التحريم. وحديث أبي قتادة أيضا السابق نهى عليه الصلاة والسلام قال ولا يستنجي باليمين هذا نهي والنهي أيضا للتحريم وهذا مذهب الظاهرية وقول الشافعية واختاره ابن عبد البر وابن تيمية والشوكاني وغيرهم وهذا هو الراجح والله أعلم أنه يحرم للمستنجي أن يستخدم يمينه في استنجائه أو أن يمسك ذكره بيمينه حين قضاء حاجته إلا من حاجة كأن يكون تكون يده الشمال مثلا فيها إصابة أو مرض فيستنجي ويستخدم اليد اليمنى فإذا كان لعذر فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن هناك عذر فالأقرب الله أعلم حرمة الاستنجاء أو الاستجمار باليمين.
في هذه النقطة هنا سؤال في الواتساب يقول ما حكم مسك الذكر أثناء البول باليد اليسرى؟
لا بأس بذلك إذا كان باليد اليسرى جائز. نحن كلامنا فقط باليد اليمنى هو الذي يمنع أما باليسرى فهذا مباح ولا حرج عليه في ذلك.
جميل. شيخنا ما هي الأمور التي لا يشرع فعلها عند قضاء الحاجة؟
نعم هناك أمور لا يشرع فعلها عند قضاء الحاجة. أولا نتر الذكر وهذا قد يذكره بعض الفقهاء وينتشر عند بعض الناس أنه ينتر ذكره وشد الذكر بقوة بعد البول وهذا غير مشروع. الصواب أنه غير مشروع لأنه لم يأتي دليل يدل على مشروعيته وربما أدى ذلك إلى حصول الوسوسة. وقالوا أيضا لما في النتر من استدرار البول واسترخاء العروق والضرر بالمثانة ومجاري البول فلذلك الصواب أنه لا يشرع للإنسان أن ينتر ذكره بعد أن يبول فيبول على حاله ولا يتكلف إخراج شيء من البول ولا يستعجل. بعض الناس حقيقة تأتي أسئلة كثيرة يقول أشعر بقطرات تخرج من ذكري بعد قضاء الحاجة. نقول لا تعجل في قضاء حاجتك أمكث في مكان قضاء حاجتك حتى تشعر أنك قد استنفذت خروج جميع ما لديك من البول ولا تعجل ثم بعد ذلك تخرج من مكان قضاء حاجتك وتستنجي. نعم
جميل. شيخنا ما حكم أن يلبث الإنسان بعد الحاجة
يعني نعم
يلبث المكان. في مكانه
هذا أيضا من الأماكن قالوا التي ينهى أن يمكث فيها وهو المكث فوق قضاء الحاجة وهذا مكروه أن يطيل اللبث في قضاء الحاجة بلا سبب. أما إذا كان هناك سبب فلا بأس. وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، قالوا لأن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة.
نعم.
ولأن الحشوش والمراحيض وأماكن قضاء الحاجة هي مأوى للشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي في الحقيقة أن يبقى في هذا المكان الخبيث ويفارقه. نعم.
اسمح لي يا شيخ، البعض الآن يدخل جواله إلى دورة المياه ويكون هذا سبب في طول بقائه في دورة المياه بعد قضاء الحاجة.
صحيح، وهذا من الأمور المنتشرة، وهذه من الأدواء المستشرية، أن الجوال أصبح الآن صارفا للناس في كثير من الأمور، يعني حتى على قضاء الحاجة ربما الإنسان يستعرض بعض التطبيقات في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا غيرها، وينسى أنه في مكان قضاء الحاجة، وربما قضى حاجته وانتظر، وربما كذا الخمس والعشر والربع ساعة، عشر دقائق ربع ساعة أكثر،
يدخل في هذا النهي.
وهذا لا شك أنه يدخل في هذا الأمر وينهى عنه، ولا ينبغي له في حقيقة أن يمكث في هذا المكان المكروه.
جميل، بعد ما فصلنا في أحكام الاستنجاء ندخل إلى محورنا الثالث في أحكام الاستجمار. ما تعريف الاستجمار وما حكمه؟
الاستجمار لغة مأخوذ من الجمرات والجمار، هي الأحجار الصغيرة، واصطلاحا هو إزالة الخبث من المخرج بالحجارة أو غيرها. تعريف الاستجمار، حينما نقول استجمار استفعال، يقول اللغويون أن صيغة الاستفعال يعني طلب الفعل، فالاستجمار إزالة الخبث من المخرج بالحجارة أو غيرها. أما حكم الاستجمار فإنه يجوز استخدام الحجارة لإزالة النجاسة من المخرج، وذلك في الجملة سواء من القبل أو من الدبر على حد سواء، ومن البول أو الغائط، لأن بعض الناس يظن أن الاستجمار لا يكون إلا البول فقط ولا يجوز للغائط، والصواب أنه يشرع أيضا ويجزئ استخدام الحجارة من للطهارة والنجاة من الغائط، كما يشرع أيضا استعمالها من البول، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فذكر الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، يعني يستجمر بهن، قال: فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وثبت في حديث سلمان رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل، قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعض. رواه مسلم، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلم كابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن تيمية وابن مفلح وغيرهم.
جميل، معنا اتصال محمد من السعودية. مرحبا يا محمد، تفضل.
ألو،
تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
لو سمعت يا أخي أكلم الشيخ الله يطول عمرك.
تفضل، يسمعك الشيخ.
يا شيخ الله يجعل والدك في الجنة، عندي رقمك الخاص عشان أم العيال بتكلمك.
أبشر، الكنترول يعطونك الرقم الآن، أتمنى أن يتواصلون معك.
يريد الرقم؟
يريد الرقم الخاص والكنترول يتواصل
بعد الحلقة مباشرة
إن شاء الله. طيب يا شيخ، ما الاستجمار هل يكون فقط بالأحجار أو هناك أمور سمح الشارع بالاستجمار بها؟
الاستجمار يجوز بكل طاهر منق يحصل به زوال الأذى. الاستجمار يجوز بكل طاهر منق، يعني ينقي المكان ويطهره وينظفه، ينقي النجاسة، يحصل به زوال الأذى، كالحطى والمناديل والأوراق غير المحترمة والخرق أيضا، ولا يشترط أن يكون بالأحجار، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا أيضا مذهب الظاهرية وحكي فيه الإجماع. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، قال: فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. الروث معروف، فضلات بهيمة الأنعام، فضلات الحيوانات. نعم. الروث، قال: لا تأتني بعظم ولا بروثة. رواه البخاري. وجد دلالة من هذا الحديث أنه لما خص النبي صلى الله عليه وسلم النهي بالعظم والروثة، فنهى عن العظم والروثة فقط، دل على جواز غيرهما ولو لم يكن حجرا، لأنه لو كانت الخراق والمناديل والأوراق غير المحترمة لا يجوز الاستجمار بها لا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يذكرها وذكر فقط العظم والروث اللتين لا يجوز الاستجمار بهما دل على أنه يجوز الاستجمار بما سواهما.
هل هناك حكمة من منع الاستجمار بالعظم والروث؟
نعم جاء ولعله يأتينا بإذن الله تفصيل ذلك في شروط الاستجمار.
جميل.
ورد ما أنه أما فيما يتعلق بالعظم فهو زاد إخواننا من الجن، وأما الروث فإن كان لبهيمة الأنعام فهو زاد بهائم الجن، وإذا كان من ميتة فإنه نجس ولا يجوز التنجس بنجس لأنه لا يرفع النجس عن نفسه فكيف يتطهر به.
جميل شيخنا، ما هي شروط الاستجمار؟
نعم يشترط لصحة الاستجمار سواء كانت بالأحجار أو بالخرق أو بالمناديل ونحوها 6 شروط.
جميل.
الشرط الأول ألا يقل عن 3 أحجار، ولا يجوز الاستجمار بأقل من 3 أحجار، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر وأبو الفرج المالكي وابن حزم وابن تيمية وغيرهم. ويدل لذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل كثيرا، حديث سلمان قال أو أن استنجي بأقل من 3 أحجار، حديث عائشة السابق فليذهب معه ب3 أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، فدل ذلك على أن أقل من هذه 3 أحجار لا تجزئ. فكل ذلك يدل على اشتراط أن تكون الأحجار التي يستطيب بها 3، فلو استجمر بحجر لا يجزئ، ولو استجمر بحجرين كذلك لا يجزئ. وأيضا يدل له ثالثا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار، فنص على 3 أحجار، قال فوجدت حجرين والتمس الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس أو رجس، رواه البخاري.
جميل شيخنا، لو استجمر الواحد بحجر 3 مرات من 3 زوايا مثلا أو بمنديل 3 مرات هل يجزئ؟
أحسنت، هذا إذا كان الحجر كبيرا فاستجمر به من 3 جهات قالوا يجزئ، وكذلك إذا كان عندهم منديل كبير مثلا، يوجد حين مناديل لفات طويلة،
صحيح،
فيأخذها، فإذا استجمر بهذا المنديل من أماكن متفرقة ومتعددة 3 مرات يجزئه ذلك، فيجزئ المسح ب3 مساحات بحجر واحد له 3 أطراف منفصلة، وكذلك لو كان منديل طويل أو خرقة كبيرة فيستجمر بها من جهات متعددة ليست من جهة واحدة، هذا يجزئه لأن المقصود هو الاستجمار 3 مرات.
جميل.
إذا كان من جهات متعددة أجزأه ذلك، وهذا مثل الشافعية والحنابلة واختاره عدد جمع من أهل العلم، لأن المعنى المطلوب من العدد الاستجمار 3 أحجار حاصل من الحجر ذي 3 شعاب.
نعم.
وحاصل أيضا من المنديل الكبير إذا استخدمه من 3 جهات، وكذلك أيضا لو مسح ذكره في صخرة عظيمة 3 مرات أو في جبل كبير وهو في برية فمسح ذكره في هذا الجبل 3 مرات أجزأه ذلك.
نعم.
في ثلاث مواضع من هذا الجبل أو في هذا الصخرة الكبيرة استنجى بهذا الجبل أو في هذا الصخرة الكبيرة 3 مرات أجزأه ذلك، أو كذلك في حائط.
نعم.
من الأرض 3 مرات فإنه يجزئه ذلك.
جميل، نأخذ اتصال عبد الله من السودان، تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم لله، أنا بسأل الاستنجاء بالحجارة حتى لو بوجود الماء يعني.
جميل، واضح سؤالك. سؤال آخر يا عبد الله. طيب شكرا يا عبد الله. نجيب على سؤال عبد الله، الاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء.
أحسنت، هذا الأخ جزاك الله خير حقيقة على السؤال، هذا سؤال مهم جدا، وهذه مسألة ذكرتنا بها، شكر الله لك. فأقول جوابا على سؤال الأخ أنه يجزئ الاستنجاء بالماء وحده ويجزئ الاستجمار وحده أيضا، والأفضل هو الجمع بين الاستنجاء والاستجمار. فعندنا 3 حالات، أفضل الحالات الجمع بين الاستنجاء والاستجمار بأن يبدأ بالاستجمار أولا بالأحجار ثم يتبعها بالماء، فلأن الأحجار تذهب أثر النجاسة والماء يذهب عين النجاسة قال الفقهاء. الدرجة التي بعدها الاقتصار على الماء، الاقتصار على الماء. الدرجة الثالثة وهي أقل من الدرجتين السابقتين وهو الاقتصار على الأحجار، وهذا مجزئ أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها السابق قال عليه الصلاة والسلام إذا أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، ولم يذكر الماء، فدل ذلك على أن الاقتصار على مجرد الأحجار يجزئ في التطهر وفي التطهر من النجاسة من البول والغائط.
جميل، نكمل شروط الاستجمار ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ونعود إليكم فكونوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
لا بد من تعليم الطفل ردود الأفعال المناسبة في الأحداث والمواقف المختلفة، نحو لو أخطأ كيف يعتذر، لو أخطأ أحد في حقه كيف يدافع عن حقه، وكيف يتعامل بلا عدوان ولا ضعف إلى من يلجأ لفض المشكلات في التعاملات اليومية، كيف يستأذن عند الدخول أو الجلوس بين اثنين، لو انسكب شيء عليه كيف يتصرف، لو جرح ماذا يفعل، إلى غيرها من المواقف.
أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من جديد وحلقة بعنوان الاستجمار اليوم حديثنا. نعم، نكمل يا شيخ شروط الاستجمار. تحدثنا عن الشرط الأول وهو أن يكون بثلاث حجارات، والشرط الثاني نواصل فيه.
نعم، الشرط الثاني أن تكون الأحجار طاهرة، فيشترط أن تكون الأحجار طاهرة، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، رواه البخاري. ولأن النجس الحقيقة هو نجس لا يدفع النجاسة عن نفسه، فكيف يدفع النجاسة عن غيره أو يطهر غيره. نعم، هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. الشرط الثالث أن تكون هذه الأحجار أو المناديل منقية، أن يكون الحجر منقيا أو ما يقوم مقامه منقيا، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لأن الذي لا ينقي في الحقيقة إذا كان لا ينقي إما لا ينقي لملاثته أن يكون أملسا رخاما مثلا لا ينقي من النجاسة، فيكون أملسا جدا كالزجاج مثلا أو كالرخام يعني المصقول صقلا قويا، أو لا ينقي لرطوبته كحجر رطب مثلا أو طين يكون فيه طين عليه طين كثير لا يمكن أن ينقي، أو كان المحل قد نشف، إذا كان المحل قد نشف كيف ينقي، لا يمكن تنقيته لأن المحل قد نشف، لأن الحجر قد يكون صالحا للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء. والدليل على ذلك الحديث التي وردت في النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، لأن المقصود بالاستجمار وفي الحقيقة الإنقاء وهو إزالة الطهارة، إزالة النجاسة حتى يحصل التنظيف. الشرط الرابع من شروط الاستجمار ألا يكون مائعا، يشترط فيما يستجمر به ألا يكون مائعا، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة، وذلك لأن المستجمر به إن كان مائعا فالنجاسة قد تنتشر أكثر، إذا كان المستجمر به مائعا هذا يؤدي إلى انتشار النجاسة أكثر وأكثر
طبعا.
نعم، ولأنه سوف يتنجس بمجرد الملاقاة فيكون ما يصيب البدن منه نجسا، والنجس لا يطهر النجس لا يطهر، يعني إذا كان عندنا شيء سائل فتضعه قليل وتضع عليه النجاسة إذا انتقلت هذه النجاسة إلى هذا السائل ها وهذا المائع فإنه يكون نجسا فلا يمكن أن يتطهر به. الشرط الخامس ألا يكون عظما أو روثا، ولا يجزئ الاستجمار بالعظام ولا بالروث، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، هو قول أكثر أهل العلم. لحديث عبد الله بن سعود السابق لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة، قال فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. ولحديث سلمان السابق نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو قال أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع هو الروث، بقايا وفضلات البهيمة الحيوانات. وجاء في حديث ابن سعود رضي الله عنه في قصة الجن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما، يعني العظام والروث، فإنهما طعام إخوانكم، يعني من الجن، متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، رواه مسلم. وأشرت إلى الحكمة في ذلك أن العظم يكون طعام، يكون طعاما للجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكم ما من عظم، لكم كل عظم من بهيمة لا يكون لكم أوفر ما يكون لحما، وهذا يعني من الأشياء التي اختص بها الجن، أن عظام بهيمة الأنعام يجعلها الله عز وجل ويجعلها تتحول إلى لحما كثيرا للجن. وأما الروث فإن كان من بهيمة الأنعام فهو زاد بهائمهم، وإذا كان من النجسات من الميتات فإنها نجسة ولا يصح التنجس بنجس. الشرط الأخير وهو ألا يكون محترما، ألا يكون الشيء المستجمر به محترما. فيشترط فيما يستجمر به ألا يكون محترما كالأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل أو حتى الطعام. يعني لا يجوز الإنسان أن يأخذ خبزا أو يعني بسكوتا مثلا فيستجمر به، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه امتهان لهذه النعمة المحترمة. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وجاء في حديث ابن سعود رضي الله عنه السابق في قصة الجن أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الطعام، فقال عليه الصلاة والسلام لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر، قال أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، رواه مختصرا البخاري ورواه مسلم له. فوجه الدلالة من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعام الإنس أولى، وطعامهم أيضا الاستجمار بطعام بطعام بهائمهم أيضا من باب أولى. ولأن الاستنجاء في الحقيقة في الاستنجاء بالكتب التي فيها ذكر الله عز وجل هتكا للشريعة واستخفافا بحرمتها، كما أن في الاستنجاء بالطعام كفرا بهذه النعمة، وهذا لا يجوز. والله عز وجل أوجد لنا هذه النعم وخلقها وتفضل بها علينا لنأكلها ونتنعم بها ونتقوى بها، ولم يخلقها ولم يوجدها وينعم بها علينا حتى نمتهنها هذا الامتهان المذموم.
جميل. شيخنا تحدثنا في الاستجمار أن يكون من شروطه أن يكون بثلاث حصيات، ما حكم من زاد عن الثلاث؟
نعم نحن انتهينا الآن من شروط الاستجمار، وهي ستة شروط. مسألة الاستجمار على بعدد وتر، قال الفقهاء يستحب أن يقطع الاستجمار على وتر، فإذا لم تكفي الثلاث مساحات يجب وجوبا أن يزيد مسحة رابعة، ويستحب له أن يزيد الخامسة فيقطع على وتر، لأن قلنا بشرط الإنقاء. فإذا أنقى بالخامسة كفى، لكنه إذا لم ينقي بالمسحة الخامسة نقول يجب عليك أن تزيد مسحة سادسة، ويستحب لك أن تزيد المسحة السابعة لأجل أن تقطع على وتر. فإن استخدم سبع مسحات فلم يحصل الإنقاء، لا زالت النجاسة باقية، نقول حينئذ يجب عليك وجوبا أن تزيد مسحة ثامنة، ويستحب لك أن تزيد التاسعة لأجل أن تقطع على وتر وهكذا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختار ابن تيمية والصنعاني والشوكاني لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر، رواه مسلم. وفي حديث جابر أيضا مرفوعا: إذا استجمر أحدكم فليوتر، رواه مسلم.
جميل الشيخ، ما هي صفة الاستجمار؟
لا توجد صفة معينة خاصة بالاستجمار، فكيفما استجمر وقطع الأذى الخارج منه أجزاه ذلك، فالمقصود حصول الإنقاء، وهذا نص عليه بعض فقهاء الحنفية والحنابلة، لأن المقصود الإنقاء، فكيفما حصل أجزاه ذلك، ولأنه لا دليل يدل على تخصيص هيئة معينة بالاستجمار سوى ما ورد من الشروط الستة التي ذكرناها قبل قليل.
ما حكم الأثر المتبقي بعد الاستجمار؟ ربما يتبقى شيء من يعني إيش حكم هذا؟ ما يترتب عليه؟
نعم احسنتم، هذا يحصل يعني قد، وهذا الذي مثلا اضطر الأخ السائل قبل قليل، الأخ جزاه الله خير، حينما سأل هل يقتصر على الاستجمار بالأحجار، لأن مقصود معروف أن استخدام الأحجار أو المناديل إذا لم يكن فيها ماء أو لم تختلط أو يستخدم معها الماء لابد أن يبقى شيء من الأشياء القليلة الصغيرة من النجاسة، فنقول يعفى عن الأثر المتبقي بعد الاستجمار، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي عدم الخلاف فيه لأن اعتبار اليقين فيه حرج وهو منتف شرعا في الحقيقة، فيجزي الاستجمار ويكفي ذلك، ولا يشترط أن يتكلف الإنسان استخدام الماء، لحديث عائشة السابق: فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها ترجع عنه. ومعلوم أن استخدام الأحجار أو المناديل أو الخرق كلها لا يذهب عين النجاسة بل يذهب أثرها، وربما بقي شيء يسير لم يذهب فيعفى عنه.
جميل شيخنا، اليوم ما شاء الله يعني قطعنا مشوار مبارك في محاول هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. استغل آخر هذه الحلقة بأسئلة وصلتني عبر الواتساب، نأتي عليها سريعا ونجيب عليها. سائل بمعاذ من المغرب يسأل عن حكم الصلاة بمسجد انحرف عن القبلة قليلا أو كثيرا، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لعموم قوله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر إلى آخره. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لكنه قال الفقهاء: إذا كان قريبا من الكعبة فيلزمه إصابة عين الكعبة، ومن كان في مكة يجب عليه أن يستقبل المسجد الحرام، ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة، فمكة قبلة المسلمين الذين يكونون خارج مكة. وعلى ذلك فإنه لو انحرف شيئا يسيرا لا يضره ذلك، وقد حكاه غير واحد من العلم بلا خلاف أنه إذا يعني انحرف شيئا يسيرا عن الكعبة لا يضره ذلك، لأنه لا يمكن إذا كان بعيدا عن مكة لا يمكن أن يصيب عين الكعبة، وهذا يستحيل أبدا، فالانحراف اليسير لا يضر. أما إذا كان انحرافا كبيرا يعني يصل إلى يعني 30 أو 40 درجة فهذا لا شك أنه لا يصح، وإذا كان مفرطا في إصابة معرفة اتجاه القبلة فإنه يعيد صلاته.
شيخنا سائل من أوروبا يقول: مع شدة البرد القارس عندنا يصعب علي غسل الجنابة فأكتفي بالتيمم لصلاة الصبح، فما حكم فعلي؟
سيأتينا بإذن الله في أحكام التيمم أن الإنسان إذا كان عاجزا عن استخدام الماء حقيقة أو حكما شرع له التيمم، حقيقة بأن لا يوجد معه الماء عنده الماء فيشرع له التيمم، وحكما إذا كان عاجزا عن استعمال الماء، الماء عنده لكنه يعجز عن استعماله لمرض أو لزيادة المرض أو لتأخر البر أو لخشية الهلاك على نفسه من شدة البرد وليس عنده شيء يسخن به الماء، فحينئذ يجوز له أن يستعمل هذا الماء التراب بدلا عن الماء، ومتى بعد ذلك وجد ماء ساخنا يجب عليه أن يتوضأ بالماء.
هذا سائل شيخنا يسأل: هل يجوز الصلاة ليوم كامل بوضوء واحد؟
إذا لم ينتقض وضوءه. نعم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما صلى الصلاتين أو الثلاث صلوات بوضوء واحد، ولا يجب الوضوء لكل صلاة، بل حكم الوضوء لكل صلاة مستحب وليس واجبا. فلو كان الإنسان صلى صلاة المغرب بوضوء وجاءه وأدركه وقت صلاة العشاء فله أن يصلي صلاة العشاء بهذا الوضوء، لكن يستغرب يعني أن يكون الإنسان ما شاء الله تبارك الله يعني خمس صلوات بوضوء واحد. هذا قد يوجد طبعا في بعض البلدان التي يكون تكون أوقات الصلوات يعني متقاربة، خاصة في الأماكن التي تكون قريبة من القطبين. نعم قد يتسارع فيه تتسارع فيها أوقات الصلوات وتكون قليلة متقاربة صيفا وشتاء.
هذا سائل يا شيخ يسأل يقول أنا يوسف من المغرب، أريدكم أن تجيبوني عن مسألة حيرتني، وهي كثرة الأفكار والوساوس أثناء الصلاة، ما توجيهكم له يا شيخ؟
هذا قد يعاني منه كثير من الناس وهو كثرة الوساوس، والنصيحة التي تساق للأخ ولجميع الموسوسين ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما شكي إليه الرجل يجد الشيء في صلاته فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالواجب على الإنسان أن يقطع هذه الوساوس ولا يسترسل معها، وليعلم أنه على عبادة صحيحة ويبني على ما هو عليه من صحة هذه الصلاة وهذه العبادة، ويتعود ويكثر من التعود من الشيطان الرجيم، وليجزم جزما قاطعا يقينيا قويا بعدم الاسترسال مع هذه الوساوس الشيطانية. وقد ورد أيضا في الحديث أنه يتفل عن يساره ثلاث مرات، طبعا إذا كان يصلي لوحده أو لم يكن عن يساره أحد يصلي بجانبه عن يساره إذا أتاه الشيطان فإنه يتفل عن يساره ثلاث مرات.
وهذا السائل يقول لك يا شيخ أسألك الدعاء لي بالخشوع في الصلاة.
أسأل الله عز وجل أن يرزقك ويرزقنا جميعا الخشوع في الصلاة، وأن يجعلنا من عباده الخاشعين المتقين الأبرار، إنه جواد كريم.
هذا منتصر من تركيا يسأل عن صلاة الفجر، متى آخر وقت ممكن أن تصلى هذه الصلاة؟
صلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الثاني وهو الصادق إلى طلوع الشمس، أينما كنت في على الكرة الأرضية شمالا جنوبا شرقا غربا، فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر كما سيأتينا بإذن الله.
هنا سائل يسأل أثناء غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء؟ وأيضا غسل التنظف هل يغني عن الوضوء؟
أما غسل التنظف فإنه ليس عبادة ولا يجزي عن ارتفاع الحدث الأصغر ولا الأكبر، لا يجزي، بل لو كان عليه جنابة حدث أكبر الأكبر أن
والخير نسعى لتزدهر الحياة بربيع التقوى وتشرق حياتنا بنور القيم، نزرع بذار العلم ونسقيها بالعمل، نبني بين الأجيال جسرا ترتقي فيه العقول وتسعد وبأجر الله تتزود للنماء والخير نسعى لتزدهر الحياة بربيع التقوى وتشرق حياتنا بنور القيم، نزرع بذار العلم ونسقيها بالعمل، نبني بين الأجيال جسرا ترتقي فيه العقول وتسعد وبأجر الله.
وحال عليه الحول كله فإنه يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المال، ويجب فتح هذه الحصالة، ولا تقول إنني لن أفتحها لأن الزكاة واجبة. لكن لو ذكرك يعني أخ ناصر بالأسئلة السابقة، نحن وعدنا في الحلقة الماضية أن نجيب عنها إذا كانت بين يديك.
نحن اليوم عوضنا مشاهدينا الكرام بأسئلة كثيرة، وإن شاء الله تعالى بعد الهواء سنجيب عن بعض الأسئلة على الواتساب مباشرة.
طيب.
وقتنا انتهى، ونشكرك كل الشكر فضيلة الشيخ على هذه الحلقة المباركة، نسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان أعمالكم.
حفظكم الله.
مشاهدينا الكرام شكرا لمتابعتكم وشكرا لتفاعلكم معنا، و نشكر كل من تواصل معنا بالأسئلة عبر الواتساب أو عبر الاتصال. إن شاء الله تعالى يجمعنا بكم لقاء في الأسبوع القادم في نفس الموعد مع برنامج فقه العبادات. طاب مساءكم بالخير والبركات، نلتقيكم في الأسبوع القادم وأنتم بخير وصحة وسعادة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإثبات، على سنى الوحي في تقوى وإثبات.
طهارة وصلاة وصيام، وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات نبضة قلبك.